الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 92 من صحيح الإمام مسلم، وهو 11 من كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال قرأت على مالك وهو ابن أنس من دار الهجرة ومفتيها الأصبحي اليمني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، سيأتي إلى وليمة عرس. وبهذا الحديث استدل من استدل من أهل العلم على وجوب حضور الوليمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. قال وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم، إن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي، يدعو لهم. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاء حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، وهذا عام في أي طعام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت إلى ذراع أو كراع لا أجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. فأحيانا يدعوك الداعي ليس لقصد التكلف لكن لقصد الإكرام، أحبك، أحب أن تأكل معه مما يسر الله سبحانه وتعالى، أجب. ولا تنظر إلى ما قدم لك بل انظر إلى ما فعل من أجلك، يعني دعاك دون الناس دليل على محبته لك وعلى أنسه بك. وهكذا إذا أهدى إليك مهد شيئا هو يهدي لك للتعبير عن محبته، ما يهدي لك من باب القيمة لك، بعضهم ما عنده شيء وبعضهم ما يستطيع يعطي شيء حتى وإن كان من أصحاب الأموال، لكن هي تعبير ورمز عن المحبة. أحيانا يعطيك قلم، وكان أهل البادية يهدون سمنا عسلا شيئا من بر شيئا من شعير. بل أذكر مرة في جزيرة زنجبار ألقيت محاضرة ثم توجهت إلى الفندق، وإذا بواحد مسكين يأتي إلى الفندق معه هكذا شيء بحجم الكف مثل السلة الصغيرة، داخلها فاكهة نحن نسميها في البلاد الفرناع، ما أدري إيش يسمى عند غيرنا. أراد أن يعبر عن حبه عن امتنانه عن تقديره، فقبلتها منه شكرت عليها، وأيضا فاكهة كنا قد افتقدناها فأكلناها. الشاهد أن الإنسان قد يعطيك شيء ليعبر لك عما في نفسه، مثل هدية الطفل. أنظر الطفل أحيانا يعطيك شيء من باب التعبير، ربما شيء ليس بشيء عندك لكن يريد أن يحسسك أنه أعطاك. فعود نفسك قبول الهدية والمجازاة عليها، لو لم يكن إلا جزاك الله خيرا، أكرمك الله، أحسن الله إليك، والابتسامة ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أهدت له أم حفيد ضب محنود ولم يأكله، أكله خالد بن الوليد رضي الله عنه بين يديه. وأم حفيد كانت خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس. وهكذا مرة أرسلت له أم سليم بخبز هدية، خبز، وأيضا وضعته في شيء من القماش وفي بطن أنس بن مالك تحت الرداء وتحت القميص، كما كان يصنع القدامى، أحدهم يذهب يرعى بالغنم، يرعى بالإبل، يرعى بالبقر، ويضع الخبزة بين الرأس وبين الظلة، يطلع العرق والأبخرة وما يبالي، وما كانوا يمرضون، ما كانوا يمرضون، سبحان الله. الآن بعض الأطعمة أدنى شيء يلوثها ويلحق الإنسان بسببها يعني إسهال وطرش وكثير من الأمور، تسممات. قال رحمه الله: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وبالسند المتصل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. إيش معنى فليصلي؟ صلي ركعتين، قد قال به بعضهم، لكن الصحيح يدعو: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقيل المراد الصلاة الشرعية بالركوع والسجود. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: بئس الطعام طعام الوليمة، يعني شريته، من حيث أنه قد لا يدعى إليها من يحتاجها ومن يرغب فيها، لأن أغلب الناس يدعون أهل الوجاهات وأهل المكانات، وربما تورك الفقراء الذين هم بحاجة إليها، فيدخل صاحب الوجاهة ربما يأكل بأطراف أصبعه شيئا من الرز أو شيئا من اللحم يمشي، بينما الفقير الذي هو بحاجة إلى أن يملأ بطنه قد لا يدعى. هذا هو، يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، فمن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال في الرواية الأخرى قال سفيان: قلت للزهري: يا أبا بكر، كيف هذا الحديث؟ شر الطعام طعام الأغنياء. فضحك فقال: ليس هو شر الطعام طعام الأغنياء. قال سفيان: وكان أبي غنيا فأفزعني هذا الحديث حين سمعت به. فسألت عنه الزهري فقال: حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول: شر الطعام طعام الوليمة، ثم ذكر بمثل حديث مالك. ومعنى هذا الحديث الأخبار بما يقع من الناس بعده صلى الله عليه وسلم من مراعاة الأغنياء في الولائم ونحوها، وتخصيصهم بالدعوة وإيثارهم بطيب الطعام ورفع مجالسهم وتقديمهم وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم، والله المستعان. قال رحمه الله: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها. والسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، أي طلقها ثلاثا، وليس معنى ذلك أنه طلقها ثلاثا في مجلس واحد، فالصحيح أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد تعتبر طلقة واحدة ما لم تتخللها رجعات، ولكن بت طلاقها، طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة. فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وليس الزبير، بعضهم يخطأ في قراءته، وإنما معه مثل هدبة الثوب، النساء إذا قد فضحت فضحت، ما عدت بالي بمن يسمع. وسيأتي معنا أن خالد بن الوليد جاء جعل ينادي أبا بكر الصديق يعني يأمره بإسكاتها. ومع ذلك الرجل معه أولاد بجانبه من زوجته الأولى، وقال: يا رسول الله، والله إني أنفضها نفض العديم، لكن تريد أن ترجع إلى زوجها الأول؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أي بعقد شرعي، ما هو نكاح تحليل كما يعمل بعضهم. نكاح التحليل العقد باطل أصلا، حتى وإن بقي معها أياما العقد باطل من أصله. سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، وهو نكاح سيء تكلم عنه شيخ الإسلام في إبطال التحليل، وأنه نكاح أسوأ من الزنا، وصاحبه ديوث يستأجر لمن طلقها، مستأجر يدفع له مال حتى يمكث معها. قال: قلت أبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وفي رواية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها، تحل زوجها الأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها. ولا يلزم من ذوق العسيلة الإنزال، الذي يلزم أن يقع الجماع الذي يوجب الغسل، الجماع الذي يوجب الغسل، أما دون ذلك فليس بعسيلة. قال: وفي هذا الحديث أن المطلقة ثلاثة لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيرها يطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها، فأما مجرد عقده عليها فلا يبيح هذا الأول. وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: انفرد سعيد بن المسيب فقال: إذا عقد الثاني عليها ثم فارقها حلت للأول، ولا يشترط وطئ الثاني، لقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، والنكاح حقيقة في العقد على الصحيح. وأجاب الجمهور بأن هذا الحديث مخصص لعموم الآية ومبين للمراد بها. قال العلماء: لعل سعيدا لم يبلغ هذا الحديث. قال القاضي عياض: لم يقل أحد بقول سعيد في هذا إلا طائفة من الخوارج، واتفق العلماء على أن تغيب الحشفة في قبلها كاف في ذلك من غير إنزال المني، وشد الحسن البصري فشرط إنزال المني وجعله حقيقة العسيلة. قال الجمهور: بدخول الذكر تحصل اللذة والعسيلة، ولو وطأها في نكاح فاسد لم تحل الأول على الصحيح، لأنه ليس بزواج. قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، قال العلماء: إن التبسم للتعجب من جهرها وتصريحها بهذا الذي تستحي النساء منه في العادة، أو لرغبتها في زوجها الأول وكراهية الثاني. إلى هنا بارك الله فيكم.